بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 35 بعد 100 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، خاتمة كتاب الأقضية والشهادات. تأتينا هذه الدروس من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. في الدرس السابق أخذنا القسمة، وقلنا القسمة هي تمييز الحصص بعضها عن بعض، بعضها عن بعض، أركانها ثلاثة. قاسم هو هذا الشخص صاحب الخبرة، صاحب العدالة، صاحب العلم الذي يقسم بينهم، ومقسوم ومقسوم عليه. هذا القاسم أحيانا يشترط أن يكون أكثر من قاسم، كما أخذنا في القضايا التقديرية التي فيها تقدير، وهي في قسمين من القسمة كما ستأتي الآن. المقسوم يعني المال المقسوم، المقسوم عليه الأشخاص الذين يستحقون القسمة. والقاسم إن نصب من قبل الشركاء فيشترط فيه فقط البلوغ والعقل، أما باقي الشروط لا تشترط. أما إن نصب من قبل القاضي فيشترط فيه الإسلام، البلوغ، العقل، حرية، ذكورة، عدالة، والعلم بالحساب، العلم بالمساحات التي يستقطعها للناس، وكذلك العلم أيضا بقيمها. وللقسمة ثلاثة أنواع: قسمة إفراز فيما إذا تشابهت الحصص، هذا في قسمة الحبوب وما شاكل ذلك. قسمة تعديل فيما إذا اختلفت الحصص بالقيمة، كما قلنا في الأراضي الزراعية إذا كانت قريبة أو بعيدة من الماء. وقسمة رد فيما إذا اختلفت الحصص في القيمة وامتاز بعضها بشيء له قيمة خاصة، أي قلنا إذا مثلا كان هناك شيء غير قابل للقسمة فيرد على أحد الطرفين. ففي قسمة الإفراز يكفي قاسم واحد، وفي قسمة التعديل والرد نحتاج قاسمين. لماذا نحتاج قاسمين؟ لأنه في قسمة التعديل هناك تقييم، تقييم للأرض، وكذلك في قسمة الرد أيضا قلنا نقيم قيمة البئر، وكل شيء كان وكل شيء كان فيه تقييم لسلعة، لحاجة، لأرض، لبيت، لا بد فيه من قاسمين، من شخصين فأكثر. ومتى طلب أحد الشركاء مسألة جديدة القسمة فإن لم يكن هنالك ضرر أجيب طالب القسمة، وإن كان هناك ضرر لم يجب، لا يقسم الشيء الذي فيه ضرر، ولكنه يباع أو يعطى لأحد الطرفين مع دفعه فارق السعر للطرف الثاني. والدعوى هي أن يخبر شخص بحق له على آخر عند الحاكم. قلنا إذا أخبر شخص بحق لغيره على غيره تكون شهادة. والبينة هي الشهود، هذا في المصطلحات القديمة، أما الآن فهناك توسع في مفهوم البينة. طريقة القضاء كيف تكون؟ أن يسأل القاضي المتنازعين: من منكم المدعي؟ قال فلان أنا المدعي، ثم يتكلم المدعي بدعواه، يقول أنا أعطيت هذا الرجل مبلغ من المال في التاريخ الفلاني إلى أن يكمل الدعوة. ثم يسمع من المدعى عليه بعد أن يكمل المدعي، فإن أقر حكم للمدعي وإن أنكر رجع إلى المدعي فقال له: هل لك بينة؟ فإن كان له بينة حكم بها. طيب، يقول ثم يسمع من المدعى عليه، فإن أقر حكم للمدعي وإن أنكر رجع إلى على المدعي فقال له، قرأتها بشكل غير صحيح قبل قليل، ثم يسمع بعد أن سمع من المدعي، يسمع من المدعى عليه، فإن أقر إذا هذا المدعى عليه قال إي نعم صحيح هذا الرجل المدعي يطلبني هذا المبلغ من المال، حكم للمدعي، إذن الحكم يكون لصالح المدعي. وإن أنكر، إذا المدعى عليه أنكر وقال لا هذا لم يصدق، لم يعطني أي مبلغ من المال، رجع على المدعي، يعني يرجع القاضي على من؟ على المدعي، ويقول له هل لك بينة يا مدعي؟ هل لك شهود؟ فإن كان له بينة حكم بها، شهود، عدول، يزكون من قبل أناس إن لم يعرفهم القاضي مثلا أو لم يكونوا معروفين، يزكون من قبل أناس عدول، بينة معتبرة حكم بها القاضي وأعطى الحق للمدعي. طيب، وإن لم يكن له بينة، هذا المدعي ليس عنده بينة، ليس عنده شهود، وطلب من القاضي أن يحلف المدعى عليه، فيستحلفه القاضي، فإن حلف هذا المدعى عليه حتى لو ما طلب من القاضي، القاضي هو مباشرة يحلف المدعى عليه، يستحلفه القاضي، فإن حلف المدعى عليه وقال والله العظيم هذا الرجل لم يعطني أي مبلغ من المال، ردت الدعوى وحكم للمدعى عليه، يعني حكم لصالح المدعى عليه. طيب، وإن لم يحلف هذا المدعى عليه، امتنع عن الحلف، قلنا نكل عن الحلف، ردت اليمين على المدعي، يرجع القاضي على المدعي ويقول له أنت احلف بأنه أعطيته مبلغ كذا من المال، وحلف المدعي، نعم، فإن حلف استحق الحق، استحق المال، وحكم له القاضي بما ادعاه. إذا تداعى اثنان، أي كل منهما مدعي مدعى عليه ولا بينة لأحدهما، هنا ينظر القاضي، فإن كان المدعى به بأيديهما معا استحلفهما وحكم بالشركة بينهما مناصفة، إذا كان المدعى به عند أحدهما اللي صاحب اليد استحلفه القاضي وحكم بملكيته له. ومن حلف، الآن نأتي لهذا موضوع الحلفان، على فعل نفسه فيحلف على الجزم سواء كان نفي أو إثبات، ومن حلف على فعل غيره إذا كان إثبات يحلف على الجزم، مثلا يقول والله العظيم فلان أعطى فلان مبلغ من المال قدره 1,000,000 دينار أنا كنت شاهد، فيحلف على الجزم. وإن كان نفيا فيحلف على نفي العلم. كيف يكون نفي؟ يحلف على نفي العلم، مثلا في صورة الإبراء، الآن شخص هو شاهد أنه فلان أعطى لفلان 1,000,000، عندما الأمور وصلت إلى القاضي الذي أخذ 1,000,000، بعد ذلك قال بأنه أنا أعدتها له، أو هو يعني صاحب 1,000,000 أبرأني، يعني قال إنه هذه 1,000,000 أخذها إليك وأنا ما أريد فلوسي. هذا الشاهد الذي شهد إعطاء الدين لم يشهد بالإبراء، ما كان حاضر أثناء الإبراء أو أثناء التسديد، فماذا يحلف؟ يحلف على نفي العلم، يقول والله العظيم أنا لا أعلم، يعني لا علم لي بأنه أبرأه. الإبراء لماذا يسمى نفي هنا؟ الإبراء يسمى نفي لأنه ينفي الدعوى، هذاك الشخص يدعي 1,000,000 والإبراء سينفي، سيلغي الدعوى، سيلغي 1,000,000، لذلك هو في حالة ماذا؟ في حالة النفي. طيب، الآن فصل في قبول وشرط الشهادة. ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه 5 خصال. الشهادة ليست أمر سهل اعتباطي، القاضي يقبل شهادة كل من هب ودب. قديما كان الشاهد الذي يشهد ينبغي أن يكون معروف عند القضاء، إذا لم يكن معروفا فالقاضي عنده أناس أصحاب خبرة بالمدينة، في كل منطقة عنده من يثق به، فيبعث عليهم ويقول لهم هل تعرفون هذا الرجل؟ هذا الشاهد هل عندكم علم به بدينه، بعقله، بعدالته، بمروءته. فإذا شهد له اثنان ممن يثق بهم القاضي عدول عند القاضي، عندئذ تقبل الشهادة، لا كما هو موجود عندنا اليوم في المحاكم. الشهادة تقبل من تارك الصلاة ومن شارب الخمر ومن الفاسق، لأن القاضي توسعت عليه المدن والبلدان، ولا يستطيع أن يعرف الناس ولا أن يميز، وليس عنده أناس يثق بهم يوثقون الشهود، يعدلون الشهود أو يجرحون بالشهود. وهذا خطأ كبير، لأن هذه فيها حقوق ناس. فالقضاة ينبغي أن يتحروا في مسألة قبول الشهادة من الناس، من الأشخاص. لا شك أنه قديما كان الناس أصحاب ورع وأصحاب تقوى، والآن الأمور اختلفت. إذا لا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال. الإسلام، لذلك لا تقبل شهادة الكافر. عندنا معاشر الشافعية حتى شهادة الكافر على الكافر لا تقبل. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى تقبل شهادة الكافر على الكافر، والبلوغ الصبي لا تقبل شهادته، العقل المجنون المعتوه ضعيف العقل لا تقبل شهادته، الحرية لذلك العبد لا تقبل شهادته، والعدالة. هذه الشروط الخمس التي ذكرها المصنف هنا يزاد عليها أكثر من هذا، فعندما قال خمس خصال على ما في هذا الكتاب، وإلا أوصلها منهم إلى 10 خصال. الآن نأتي إلى العدالة. ما معنى العدالة؟ العدالة معناها أن تتوفر 5 شرائط في الإنسان حتى يكون عدلاً. أولاً أن يكون مجتنباً للكبائر. طيب إذا تارك صلاة كيف تقبل شهادته؟ أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر. فإذا كان رجل عنده صغائر، وهذه الصغائر هو مصر عليها، لا تقبل شهادته. لكن إذا لم يعني يغلب خيره شره، يعني إذا كان عنده خصال حميدة كثيرة مثلا، وعنده قسم من الصغائر، لا هذا تقبل شهادته. فالكلام إذن هنا أيضا فيه تفصيل. وكذلك عندما قال للعدالة 5 شرائط، هي أيضا أكثر من هذا، لكن المهمة هي هذه على ما في هذا الكتاب. سليم السريرة يعني سليم العقيدة، عقيدته عقيدة صحيحة سليمة، ليس من المجسمة ولا من الذين يشتمون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من الخطابية ولا من هذه الفرق الأخرى. لاحظوا هذا الشرط الآخر في العدالة، أن يكون مأمون الغضب، يعني عندما يغضب لا يتجاوز حرمات الله تعالى، حتى يكون الرجل من العدول يكون مأمون الغضب، بحيث عندما يغضب لا يتجاوز حرمات الله، لا يسب، لا يشتم. طيب هذا الآن في الناس أصبح جدا نادر وقليل. لكن في الأزمنة السابقة الناس كثير، الكثير كان هذه كانت خصاله، عندما يغضب لا يشتم، لا يسب، لا يتكلم بكلام يغضب الله تعالى، فهذا مأمون الغضب، محافظا على مروءة مثله، لا يفعل أفعال تخل بالمروءة، لا تتناسب مع المروءة، مثلا يأكل الطعام وهو يمشي في الشارع، مثلا يخرج أجزاء من جسده في الشارع غير العورة، مثل عندنا الفانيلة أو ما شاكل ذلك يمشي بها، وما شاكل ذلك في كل عصر وفي كل زمان، لأن المروءة تختلف من زمن إلى زمن آخر. هذه هي شروط العدالة اللي هي إحدى شروط الشهادة. طيب الآن نأتي إلى موضوع فصل آخر، وهو يتكلم فيها عن عدد الشهود في كل دعوى من الدعاوى. هناك دعاوى لا يقبل فيها إلا 4 شهود، هناك دعاوى يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين، هناك دعوى يقبل فيها شهادة رجل وحلفان ويمين من المدعي وهكذا. فالآن نأتي إلى تفصيل هذه المسألة. الباب عندما ترجم له المؤلف قال فصل والحقوق ضربان. هو في الحقيقة في هذا الفصل لن يتكلم فقط، استفتح الفصل بحق الله وحق الآدمي، لكن الموضوع الأساسي الرئيسي في هذا الفصل هو أنصبة، هو عدد الشهود في الدعاوى كما سيأتي الآن. هو هذا الفصل معقود لهذا الأمر، لكن ترجم له والحقوق ضربان لأنه هذا ما أتى في بداية الكلام، لكن الفصل معقود لعدد الشهود. طيب، قال فصل والحقوق ضربان. والحقيقة هنا يعني في هذا الكتاب أن الحقوق ضربان هذا جزء من كلام المتن، لم نعم قال والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي. على أي حال هذا الفصل كأنه لم يذكر له اسم، وأنسب اسم له أن يقال فصل في أنصبة الشهود، يعني عدد الشهود في الدعوة. إذن الحقوق تنقسم على قسمين، حق الله تعالى وحق الآدمي. حق الله تعالى المقصود به يعني الحدود، الحدود هي حق الله تعالى عندنا معاشر الشافعية عدا حد القذف فهو حق للعبد. وهذا الحق، حق الله تعالى، هو قريب جدا من مفهوم الحق العام في القانون، قريب منه، ليس هو بالضبط لكن قريب منه. حق الآدمي المقصود به الحقوق المالية أو القصاص، هذه هي حقوق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب، تقسم من حيث عدد الشهود إلى ثلاثة أقسام حقوق الآدميين. ضرب يعني قسم لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، لازم شاهدين ويكونون رجال، وهو ما لا يقصد منه المال، ويكون من الأشياء التي يطلع عليها الرجال. هذه الأمثلة ذكرها في الهامش هنا المحقق، قال كالزواج مثلا، لذلك في عقد الزواج لا تقبل شهادة النساء، والوصية، الوصية التي يوصي بها الميت قبل وفاته أن هذا المبلغ من المال يكون لفلان فلان، والطلاق. الطلاق لا يحتاج إلى شهود، لا يقع الطلاق من غير شهود، لكن فرضا لو ذهبت امرأة إلى القاضي وقالت زوجي طلقني، وكان هناك حاضر أثناء الطلاق شهود اثنين فأكثر، فممكن أن يشهدوا بهذا الشيء. أو إذا الزوج أقر على نفسه بالطلاق، وهذه الشهادة ينبغي أن تكون فقط من الرجال. والرجعة إذا طلق زوجته وفي عدتها راجعها، أيضا لا يكتفى بشهادة النساء وهكذا. إذن قسم ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، لا تجوز فيه شهادة النساء، وهو ما لا يقصد منه المال، يعني ليست قضايا مالية، ويطلع عليه من الرجال، هي هاي الأشياء اللي ذكرناها. وضرب يقبل فيه شاهدان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدعي، هذا ما كان القصد منه المال. القضايا المالية يقبل فيها رجلان، رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدعي. وهنا يذكر أمثلة كالبيع والدين مثلا، وما على شاكلته من القضايا التجارية والمالية. إذن هذه هي حقوق العباد. قال فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب، الأول نقبل فيه شاهدان ذكران ولا تقبل شهادة النساء، قضايا غير مالية وأمور يطلع عليها الرجال. الثاني يقبل فيه شاهدان، أو رجل شاهد وامرأتان، أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال في القضايا المالية. الآن نأتي إلى حقوق الله تعالى، إلى الحدود، عفوا، وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة. قبل أن نأتي إلى حقوق الله تعالى، القسم الثاني ما قرأناه، الضرب الثالث، القسم الثالث، يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال، يعني من الأشياء التي هي من خصوصيات النساء. هنا مثلا الأمثلة الرضاعة، مثلا الولادة، عيوب النساء، هذه العيوب التي ترد بها الزوجة. هذه الأمور ممكن أن يكون رجل وامرأتان أو أربع نسوة. وأيضا يجوز هنا شهادة رجلين، هذا لم يذكره المؤلف، فهذا القسم الثالث ممكن أن تكون شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين أو أربع نسوة. هذه الأمور التي لا يطلع عليها الرجال. ربما تقولون: طيب، إذا هو كان لا يطلع عليه الرجال، إذن لماذا تقبل فيه شهادة الرجل؟ هذا الرجل ربما يكون طبيب، يكون إنسان مختص في هذا المجال، ربما يكون في الرضاعة مثلا أخو الزوجة، يكون حاضر معها، فلا يطلع عليه الرجال، يعني في الغالب لا، ليس لا يطلع عليه الرجال إطلاقا. طيب، الآن أنهينا الحقوق المتعلقة بالبشر، بالناس، بالآدمي. نأتي الآن إلى حقوق الله تعالى. قال: وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، قضايا الحدود، السرقة، الزنا، البغاة، اللي نعم قلنا البغاة، شرب الخمر، كل هذه الحدود لا تقبل فيها شهادة النساء، يجب أن يكونوا رجالا. الآن نأتي إلى هؤلاء الرجال، العدد عندنا سيختلف ما بين شيء وشيء آخر، علما أنه المصنف عندما قال حقوق الله تعالى توسع في هذا المفهوم بما في ذلك العبادات أراد بها. لذلك سيأتينا القسم الثالث، الشهادة على رؤية الهلال، هلال رمضان. طيب، إذا وهي على ثلاثة أضرب، ثلاثة أقسام. أولا: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة إلا أربعة شهود، وهو الزنا. وضرب يقبل فيه اثنان من الرجال، وهو ما سوى الزنا من الحدود، يعني شرب الخمر، السرقة، الحرابة. نعم. وضرب، وبالمناسبة هنا ذكر القذف أيضا، لأنه القذف، نعم صحيح، قلنا أنه عند الشافعية القذف عند الشافعية من حقوق العباد، بمعنى أنه يجوز التنازل عنه، كل الحدود التنازل عنها غير جائز، لكن القذف، الشخص المقذوف يجوز له أن يعفو عن القاذف ولا يجلد. من هذه الحيثية هو حق من حقوق العباد، لكن من حيث الشهادة لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين. وضرب يقبل فيه واحد، يعني شاهد واحد فقط، وهو هلال رمضان، ثبوت الهلال لا يشهد به إلا رجال، وإذا أتى رجل واحد شهد تقبل شهادته. من ضمن مسائل وقضايا الشهادة التي ذكرها الفقهاء هي شهادة الأعمى. فصل في شهادة الأعمى. قال: ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع. أيضا نقول خمسة مواضع على ما في هذا الكتاب، وإلا هي أكثر من خمسة. أولا، ثانيا الموت والنسب. كيف يشهد الأعمى على الموت والنسب؟ كما تعلمون في الأزمنة السابقة ما كان هناك شهادة وفاة ولا هناك بيان للطفل وهوية أحوال مدنية، شيء يثبت نسب الطفل، وإنما كان قبل الموت أمر يعني يشاع بين الناس، فلان مات، فلان ابن فلان، فلان أمه فلانة. هذا الأعمى عندما يأتي ويشهد في شيء من هذا القبيل، المسألة تفترض أنه حصلت حالة وفاة قبل 40 سنة، هذا الأعمى في ذلك الوقت أيضا كان أعمى، وكان في يعني في كان ذاك الوقت يعني كبيرا، كان عمره مثلا 20 سنة والآن عمره 60 سنة. يسأل هذا الأعمى قبل 40 سنة هل صحيح أنه فلان مات؟ يقول نعم. طيب كيف عرفت؟ يقول أنا سمعت من الناس في ذلك الوقت أنه فلان مات، والناس أخذوه إلى المقبرة، صلوا عليه وغسلوه وكفنوه ودفنوه. نعم أنا أعلم أنه فلان مات قبل 40 سنة، شهادته هنا تقبل. كذلك النسب، إذا قيل له هل فلان ابن فلان؟ يقول نعم، هكذا أنا أسمع من الناس دائما يقولون إنه فلان فلان أبوه. إذن شهادة الأعمى في الموت والنسب في الأمور التي شاعت بين الناس واشتهرت بين الناس وسمع بها الأعمى، فهنا يشهد بذلك. الأمر الثاني هو الملك المطلق. الملك المطلق بمعنى الملك غير المقيد ببيع أو بشراء أو بإجارة. يقال للأعمى هل هذا البيت ملك لفلان أو هذا البيت من هو صاحبه؟ أيضا نعيد ونقول في الأزمنة السابقة لم يكن هناك تسجيل في العقاري، لم يكن هناك تسجيل في الطابو، لم يكن هناك أوراق ثبوتية في صحة الملك. كان يأتي رجل يشتري دار من شخص، يعطيه مبلغ من المال وذاك يخلي له الدار ويذهب. فإذا حصل هناك نزاع في دار مثلا، وكان عندنا رجل أعمى هو كان جار أو كان قريبا منهم، فيأتون إليه ويسألونه هذه الدار هل كانت ملكا لفلان أم ملكا لفلان؟ يقول لا، هذه كانت ملكا لزيد، زيد هو كان المالك. طيب من أين عرفت؟ هكذا شاع بين الناس، كل الناس كانوا يعرفون أن هذه الدار هي لفلان. ربما تقولون لماذا يتركون الناس كلهم ويسألون الأعمى؟ الجواب هذه المسألة صورتها إذا هذا الأعمى كان معمرا تقدم في العمر والناس الذين كانوا معه الآن غير موجودين، ربما فقط شخص واحد مثلا واحتجنا إلى شاهد آخر هو هذا الأعمى المعمر الذي كان موجود وسمع الناس كلها تقول إنه هذا البيت لفلان. والترجمة يعني الترجمة من لغة إلى لغة أخرى أيضا تقبل فيها شهادة الأعمى عندما يقول مثلا إنه هذا الشاهد، يعني إذا كان مثلا الشاهد يجيد لغة ولا يجيد لغة القاضي ولغة الناس في تلك البلدة، والأعمى هذا الرجل يعرف لغة الشاهد فيسأله القاضي وهو يترجم للشاهد، بعد ذلك ينقل كلام الشاهد مترجما إلى القاضي. هذه الترجمة هي بمثابة الشهادة لأنه يشهد الآن على كلام هذا الشاهد، فهذا يقبل منه لأن هذا لا يحتاج إلى البصر. وأيضا من الحالات التي تقبل فيها شهادة الأعمى المواضع الخمسة وما شهد به قبل العمى. حصلت عنده حادثة العمى وعمره كان مثلا 20 عاما، قبل أن يبتلى بالعمى حصلت هناك حادثة أمامه، فيشهد بأنه رأى تلك الحادثة قبل العمى. هذه أيضا من المواضع التي تقبل فيها شهادة الأعمى. وكذلك أيضا عندما يشهد على ماذا؟ على المضبوط. المضبوط ما هو المقصود به؟ هنا يقول كأن يقول أحد في أذن الأعمى قولا من إقرار أو غيره فيتعلق به الأعمى ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمعه منه عند قاض، فتقبل شهادته على الصحيح لحصول العلم بهذه الشهادة. ما معنى هذا الكلام؟ على المضبوط يعني المقصود به على الذي ألقي القبض عليه. كيف؟ الأعمى الآن جالس في السوق، وجاء رجل وهمس في أذنه وقال له: يا فلان، إن فلان من الناس له علي دين 1,000,000 دينار، وأنا لن أعطيه هذا المبلغ. ماذا فعل هذا الرجل الأعمى؟ أمسك برقبة هذا المتكلم الذي همس في أذنه هذا الكلام، ومباشرة صرخ في السوق قال: هذا نأخذه الآن إلى القاضي. وبقي ممسكا به إلى أن دخلوا على القاضي. هذا هو المضبوط، يعني شخص يهمس في أذنه بكلام يترتب عليه حكم شرعي، وهذا الأعمى يمسك به ولا يتركه حتى يدخل به على القاضي. نقرأ العبارة مرة ثانية: كأن يقول أحد في أذن الأعمى قولا، هذا القول يترتب عليه حكم شرعي من إقرار أقر بمبلغ من المال لشخص أو غيره، مثلا أقر بأنه طلق زوجته فلانة كمثال. فالأعمى ماذا يفعل؟ فيتعلق به الأعمى، يعني يمسكه مسكا ولا يدعه يهرب، ويصرخ الناس لا تدعوا هذا يهرب، ويبقى ماسك به ويضبطه بالمسك، ويدخل به على القاضي حتى يشهد عليه بما سمعه منه عند قاض. في هذه الحالة فتقبل شهادته على القول الصحيح. لماذا؟ لحصول العلم بهذه الشهادة. أما شهادة أخرى أمام الأعمى فقط من حيث الصوت وما صوت أو شيء، هذه الأمور لا يترتب عليها شيء، يعني لا يترتب عليها حكم إلا إذا كان بهذه الصورة. قال: ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ماذا؟ ضررا. إذا أحد كان متهم في الشهادة بأنه لأن هذا الحكم الذي سيترتب إما سيأتيه بنفع أو سيدفع عنه مشكلة ضرر معين، فهنا التهمة في الشهادة مقبولة، إذن لا تقبل الشهادة حتى لو كان عدلا. على سبيل المثال، إذا مثلا ثبت قتل شخص لشخص آخر عن طريق الشهود، وجاء رجال من أهل القاتل، ولنفترض أنه المسألة أنه في قتل الخطأ أو شبه العمد، لأن هنا العاقلة العمام هم اللي يدفعون الدية. جاء مجموعة من العمام أمام القاضي وقالوا له: يا حضرة القاضي، هذه حادثة القتل التي شهد فيها فلان وفلان على ابن عمنا الشهود فسقة. قالوا له: نحن نشهد بأنهم شهود فسقة. هؤلاء لا تقبل شهادتهم، لأنه إذا فسقنا الشهود ولم نحكم على هذا بأنه هو القاتل سينتفع هؤلاء، لأنهم لن يدفعوا الدية في هذه الصورة. كذلك إذا كان هناك شخص مثلا تراكمت عليه الديون واشتكى عليه الدائن، وهذا الدائن له حق أن يأخذ من ماله بقدر يأخذ من ماله بقدر دينه، وإذا الدين أكثر من المال. طيب، ثم بعد ذلك جاء رجل آخر وقال للقاضي: أنا أيضا لي الحق في هذا المال، هذا الرجل أنا أيضا أعطيته دين، وأتى بشاهدين. طيب، الدائن الأول شهد بأنه شهود هذا الرجل فسق، لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه هنا سينتفع من فسق الشهود بأن لا تقبل الدعوى، وسيأخذ هو فقط مال المدين. إذن لا تقبل شهادة شخص، رجل أو امرأة، جار لنفسه ماذا؟ نفعا، أي نفع كان، ولا دافعا عنها ماذا؟ ضررا. فيما إذا كانت الشهادة في جانب الأموال تقبل، قلنا شهادة النساء، فلا تقبل شهادة رجل ولا امرأة إذا كان لهم نفع أو دفع ضرر عن أنفسهم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى آخر كتاب في متن الغاية والتقريب، أحكام العتق. أستودعكم الله تعالى، وهذا من فضل الله تعالى علينا، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيمكم.